كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نبدأ مستعينين الله تعالى تفسير سورة التحريم بعد أن أنهينا حديثا عن سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مطلع السورة: يا أيها الإخوة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الذي يحرم في شريعة الإسلام والذي يحلل في شريعة الإسلام إنما هو الله عز وجل. الله عز وجل يحلل ويحرم، ويخبرنا بهذا التحليل وهذا التحريم في القرآن الكريم وفي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم منقول إلينا بالتواتر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضها متواتر وبعضها أحد. وليس لأحد من البشر أن يحلل أو يحرم إلا بنص. فلئن حرم بعض الناس على أنفسهم طعاما أحله الله، أو حللوا طعاما حرمه الله، لئن حلل بعض الناس لباسا حرمه الله، أو حرم بعض الناس لباسا أحله الله، لئن حرم بعض الناس علاقات اجتماعية أحلها الله، أو أحلوا علاقات اجتماعية حرمها الله، فقد خالفوا الله عز وجل جهارا نهارا. الشارع الحكيم رب العالمين هو الذي يحلل ويحرم، ويحلل ويحرم وينبئنا بهذا التحليل والتحريم من القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذه الآية سبب نزول: عاتب الله تعالى فيها نبيه لأنه حرم على نفسه وليس على المؤمنين، حرم على نفسه شيئا أحله الله له. وسبب النزول يشرح لك معنى هذه الآية. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على زينب بنت جحش فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس. فسألت عن ذلك عائشة، انتبهت أن النبي صلى الله عليه وسلم عم يقعد عن ستنا زينب عن زوجته أكثر ما يجلس عند باقي نسائه. وعائشة ذكية وغيرة النساء تدفعها أنه ليش عم بيطول عند زينب. فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، وعاء عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، انه كل ما عم بيفوت لعند النبي صلى الله عليه وسلم عم تضيفه عسل، والنبي يحب الحلوى او العسل. فقلت عائشة: اما والله لنحتالن له. طيب يا زينب، حب دبرك انه ليش النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد عندك اطول ما يجلس عند غيرك؟ قال: فذكرت ذلك لسودة، سودة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت، فكرت ستنا عائشة شو بدها تعمل، طلع ببالها قصة. قلت لسودة: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ مغافير نبتة رائحتها ليست جيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تخرج منه رائحة غير جيدة. فقولي له: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا، ومؤكل مغافير. فقولي له: ما هذه الريح؟ شام ريحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح. فإنه سيقول لك: سقتني زينب شربة عسل. بيقوم بيقول لك: والله أكلت عسل عند زينب. فقولي له: جرست نحله العرفط، إنه النحلات اللي مطلعين هدون العسلات هدون آكلين من زهرة اسمها العرفط كمان ريحتها نتنة. بتقلي له: إيه، ومعناتها النحلات اللي جايبين هالعسلات آكلين من زهرة مو ريحتها حلوة. وسأقول ذلك له، وأنا بس يجي لعندي حبقل له نفس الكلام. وقوليه أنت يا حفصة، كمان حفصة قاعدة معهم بالفريق، وأنت إذا بيجي قلي له نفس الكلام. قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة قالت، تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي يا عائشة، وإنه لعلى الباب فرقا منك. ستنا عائشة كانت زعيمة، فسودة بتخاف منها. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني زينب شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي على عائشة قلت له مثل ذلك، ثم دخل على حفصة فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على زينب باليوم الثاني قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك عسلا؟ قال: لا حاجة لي به، ولن أعود له، وحلف أن لا يأكل منه. قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرمناه. مو حرام هيك نحن نحرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عسل، بحب العسل. فقالت عائشة: اسكتي، مو شغلتك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من شراب هذا العسل؟ قال: والله لا أقرب. حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاد يشرب من هذا العسل. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هلأ إذا إنسان بده ما يأكل عسل أو بده يأكل عسل، يعني هو في حل، أي إنسان يريد أن يأكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف أن لا يقرب العسل من أجل مرضات أزواجه أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية، وهذا هو سبب نزولها المشهور عند كثير من المفسرين، وقيل غير هذا في تفسير هذه الآية. الآن يا أيها الإخوة، من حرم على نفسه شيئا، لو أن إنسانا قال: يحرم علي دخول بيت فلان، يحرم علي أنه آكل ببيت حماي، حرام علي بعد اليوم أن ألتقي فلانا. هلأ هذه الأشياء كلها حلال، يعني دخول بيت حماك حلال، ولقائك لفلان حلال، وجلوسك مع فلان حلال. فمن حرم شيئا على نفسه، ما عليه؟ الإمام أبو حنيفة قال: من حرم حلالا على نفسه فعليه كفارة يمين، سواء بطعام أو بشراب أو بلباس أو بذهاب أو بإياب، عليه كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يستطع عندها عليه أن يصوم 3 أيام. عند الإمام الشافعي والإمام مالك قال: لا شيء عليه، لكنه آثم لأنه حرم أشياء حلها الله. هذا إذا ما قسم بالله عز وجل، إذا قال أقسم بالله العظيم أنا ما عاد فوت لبيت أهلي، أقسم بالله العظيم أنا ما عاد زور أخي، هذا آثم لأنه حلف يمينا كمان وحرم على نفسه شيئا أمره الله به من صلة الرحيم، فهذا بالاتفاق عليه كفارة يمين، وعليه أن يكفر عن هذا الذي دعا ويستغفر الله كيف هو يحرم شيئا أحله الله. أما إذا ما قال أقسم بالله العظيم، قال يحرم علي دخول بيت فلان، عند الإمام الشافعي ومالك قالوا لا شيء عليه سوى أنه أذنب لأنه حرم شيئا أحله الله عز وجل، عليه أن يتوب. الإمام أبو حنيفة قال لو لم يقسم بالله عز وجل عليه أن يؤدي كفارة يمين. واستدلوا بالآية الثانية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، في الآية التي تعلمون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذا من حرم على نفسه شيئا من الطعام أو من الشراب أو من اللباس أو من الصلات بين الناس. لكن ماذا على من قال لزوجته أنت علي حرام؟ نسأل الله السلام، حرم على نفسه زوجته، بالأصل الزوجة حلال لزوجها، فإذا قال علي الحرام لأفعلن، علي الحرام لا تخرجين، علي الحرام إن فعلت كذا، أو قال لزوجتي أنت علي حرام. بداية يا شباب، ليس بعيدا عنا تفسير سورة الطلاق، وسبق في دروس طويلات أن تحدثنا عن مسألة الطلاق وعن خطورة الطلاق وعن أهمية الطلاق وعن أنه لا ينبغي لأحد أن يطلق إلا وفق ما أمر الله عز وجل، ومن طلق بغير ما أمر الله عز وجل فهو آثم عاصم، والطلاق هو تشريع استثنائي لحل مشكلة لا تحل إلا بالطلاق. وكنا خرجنا من سورة الطلاق بنتيجة عملية في أقلها، هذه أقل نتائج سورة الطلاق، أن لا يطلق أحد من الرجال فينا أو لا تطلق أحد من النساء حتى يستشير أو تستشير ثلاثة من ذوي النهى. والحقيقة أنا مسرور لأن عددا من الإخوة وعددا من الأخوات، يعني منذ أن أنهينا سورة الطلاق أو بدأنا بدراستها وإلى اليوم، صار أناس يراجعوني إما مباشرة وإما مكاتبة، يقولون بناء على تفسير سورة الطلاق نحن ماضون باتجاه الطلاق لكن أردنا أن نستشير، استشرنا فلانا وفلانا والآن نريد أن نستشيرك. هذا شيء جيد يا إخوان يا شباب، ما أحد يطلق حتى يستشير ثلاثة مما يثق بعلمهم ودينهم. بناتنا لا تطلبي طلاقا حتى تستشيري ثلاثة ممن تثقين بعلمهن وبدينهن. الآن سورة التحريم، من قال لزوجته أنت علي حرام، ما حكمه؟ يا شباب هذه الكلمة ليست جيدة وليست جميلة وليست مقبولة أصلا. تجد أحيانا شاب في الطريق عمره 14 سنة هو ورفيقه عم يتحاكوا علي الحرام كذا، تجد بائع يريد أن يبيع سلعة علي الحرام موقف علي بكذا، هذا كلام أصلا يعني لا يقوله النبلاء ولا يقوله الكرماء ولا يقوله أصحاب العفة. كلمة قبيحة جدا هذه، أن يقول امرؤ إن زوجته عليه حرام لأجل سلعة يبيعها أو لأجل حادثة يتحدث بها، فضلا عن أن يقولها مباشرة لزوجته عليه الحرام لا تخرجي، عليه الحرام لا تدخلي. طيب ما حكم من قال لزوجته علي الحرام؟ من قال لأي شيء بالطعام والشراب علي الحرام، الإمام الشافعي ومالك بيقولوا ما عليه شيء غير أنه أذنب، عليه أن يستغفر. أبو حنيفة بيقول هذا يمين. الآن من قال لزوجته عليه هي عليه حرام، الإمام الشافعي في المذهب مذهب الشافعي بيقول هذا من طلاق الكناية، سنسأله تعله أنت شو نيتك، نيتك أن يعني هي عليك حرام تطلقها إذا ذهبت أو إذا عادت، إذا قال إيه فقد وقع الطلاق إذا خرجت أو إذا دخلت. لكن متأخري الشافعية قالوا لا، يلي بيقول علي الحرام هذا لفظ صريح في الطلاق، طلقت منه زوجته، يلي بيقول عليه الحرام جايبة بألف وهو جايبة بتسعة وتسعين، 999 طلقت زوجته، هيك عند الشافعية. يلي بيقول عليه الحرام لن يأكل في بيت فلان فيذهب ويأكل في بيت فلان طلقت زوجته، هكذا قال الشافعية المتأخرون، قالوا هذا صار بين الناس صريحا في الطلاق، وليس له أن يقول لي نويت أو ما قال أنا ما نويت بهذا الكلام. الشافعية قالوا يا أخي اللي بيقول علي الحرام المتأخرين منهم، قالوا هذا وقع طلاقه إذا حدث ما التزمه في هذا الذي قال فيه علي الحرام. هل عند غيرهم من المذاهب لها حكم آخر؟ وأنا لا أريد أن أقول لكم المذاهب الأخرى من أجل أن تجتنبوا النطق بهذه الكلمة كبارا وصغارا رجالا، يعني هو جرت عادة الرجال في كبرهم أو في صغرهم يتكلمون هذه الكلمة، وهذه الكلمة ليست لائقة وليست نبيلة وليس مرضيا عنها شرعا، لذلك اجتنب أن تقول هذه الكلمة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيدة حفصة بأنه لن يأكل من هذا العسل بعد الآن. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، حفصة فرحت فذهبت وأخبرت عائشة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل أن حفصة أشاعت سرك، عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى حفصة وراح يلومها، لكن لما لامها قال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني ما أخبرها بكل الحديث وإنما يعني عاب عليها أو عاتبها من طرف حديث. وقد قال في العرب ما استقصى كريم قط، الكرماء لا يستقصون، يذكرون أشياء ويخفون أشياء، وهذا أمر مر معنا في خطبة الجمعة، مسألة التسامح خاصة بين الزوجين. يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات، يلي بده يتزوج بده يأخذ معه وقت الزواج سلة، وفي هذه السلة يرمي بها كثيرا مما لا يحبه، وإذا بقي أحدنا يسجل على زوجته كل ما يكرهه وما لا يرضاه، وبقيت الزوجة تسجل على زوجها كل ما لا تحبه وما لا ترضاه، فإن عرى الحياة الزوجية ستنفصم من الأشهر الأولى. لكن الزواج مبناه على الإغضاء، مبناه على التسامح، مبناه على عرف بعضه وأعرض عن بعض. يعني أنا أقول للمتزوجين الشباب، خاصة المتزوجون الجدد رجالا ونساء، فتيات وشباب، يعني أنت 9 شغلات لا تعلق عليهم، الشغل العاشر علق عليها. إذا رأيت من زوجتك عد، موقف أول ما سرك، موقف ثاني، ثالث، رابع، خامس، ما تعلق، 9 لا تعلق، رقم 10 نبهها قل في الأمر الفلاني. أنت يا بنتي إذا رأيت من زوجك 9 شغلات ما يسروك لا تعلقي، 10 علقي عليها، لأنك إذا بدك تعلقي على كل واحدة كل واحدة كل واحدة كل واحدة لن ينتهي التعليق، وحتتحول حياتكم إلى محاسبات وإلى محاصصات وإلى مشاححات، وهذا ما تقوم عليه معظم البيوت التي تعرفونها. يعني ما تفكري حالك بس بيتك هيك وأنت مع زوجك هيك، معظم البيوت التي تعرفينها تقوم على هذا الشيء إذا أرادت أن تستمر. وأنت لا تفكر حالك بس أنت يجعك قلبك أنه أنا ولي على أمتي هيك طلع حظي، مرتي ما عم تفهم علي، كلنا نشبهك. 9 شغلات ما بنحكيها، رقم 10 بنحكي، وفي شغلات كثير بنحكيها. بقى خطرة في عروس تزوجت، فلما تزوجت حملت معها صندوقا من هذه الصناديق المفصصة القديمة، تشبه يعني الخشب الدمشقي القديم المفصص، حملت صندوقا مغلقا معها إلى بيت زوجها، وقالت لزوجها أنا أريد منك يا زوجي شيئا. قال شو؟ قالت هذا الصندوق أرجوك لا تفتحه ولا تسألني عما فيه، أنا بدي طالعه بجهازي بس أنت لا تفتحه ولا تسألني عما فيه. قال مثل ما بتريدي. وبالفعل هذان الزوجان عاشا مع بعضهما 40-50 سنة، والرجل يحترم رغبة زوجته، لا فتح الصندوق ولا سأل ماذا يوجد داخل هذا الصندوق، وكانوا ينتقلوا من بيت لبيت ومن غرفة لغرفة وينقلوا الأغراض، بالجملة ينتقل هذا الصندوق. حصل أنه هذه المرأة يعني أصابها مرض الموت، فكان يأتي إليها بالأطباء، والأطباء قالوا له الحقيقة هذه الحجة، هذه المرأة متعبة جدا، الآن صارت 70 صارت 75 تعبانة جدا، ويبدو بأنها ستفارق الحياة. زعلان، هو يحبها يودها، زعل على زوجته. هي وبالبيت في سرير المرض، هو في غرفة الصالون، التفت فرأى الصندوق أمامه. يعني هو عاش مع مرته 40-50 سنة ما فتح الصندوق، والمرأة الآن ستموت. حمل هذا الصندوق ودخل فيه إلى غرفة زوجته المريضة وهي على السرير، وراح يطلع فيها ويطلع بالصندوق، ففهمت مراده. قالت لا بأس يا زوجي افتح الصندوق. فتح الصندوق، لقى داخل الصندوق في كبكيب صوف، كبكوبات صوف مع سنارات، ولقى لعبتين، ولقى تحت اللعبتين شي 500,000 ليرة سوري. ما فهم شيئا، شو الصندوق هان؟ قال له ما فهمت، شو هاد اللي بالصندوق؟ قالت له يا زوجي أنا لما تزوجتك جدتي قالت لي إنه بكرة يا بنتي أنت مع زوجك حتتشاكلوا، حتختلفوا مع بعضكم، وتنزعجي من مواقف يفعلها زوجك، فإذا بدك تضلي تلاسني وتحاسبي وتكالمي وتدققي في كل واحدة وما تتغاضي عن شيء، يعني حتتدمر حياتكم الزوجية. أنا بنصحك كل ما انزعجتي من زوجك أو رأيتي شيئا يؤلمك تروحي تغزلي كبات الصوف، اغزلي لك اصنعي لك لعبة مثل هذه الألعاب. فقالت له أنا كنت يعني كل ما انزعجت منك الحقيقة بهذه الحياة 40-50 سنة اغزل هيك بكبات الصوف اللعب. فطلع هو بالصندوق لقى بس لعبتين. بينه وبين حاله قال لك والله أنا زوج جيد، زوج منيح، صلي 40-50 سنة عايش مع هالمرة، بس هزيت لها بدنها مرتين، يعني بس لعبتين. قال له طيب هدون اللعبتين وكبكيب الصوف فهمناهن، وهدون 500,000 شو هدون؟ قالت له هدون حق لعب الصوف اللي غزلتهن وبعتهن. بقى يا اخوان اكيد كل واحد بيناتكم مرته صلى باع بشي مليون، 500,000 700,000 ما في مشكلة، هذه هي الحياة، لا تزعل. انت لا تزعلي اذا زوجك يعني يزعجك. الله عز وجل قال في القرآن الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني بعض لومي وقولي واعتبي، وفي بعض مرريها يا أختي، وانت يا أخ مررها حتى تستمر الحياة الزوجية. وهذا شأن الحقيقة الكرماء، عندهم تسامح، ومن عفى عفى الله عنه، من تغاضى تغاضى الله عنه، من سامح سامح الله، ومن يسر يسر الله عليه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، يعني أطلع الله نبيه على الحديث، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به فهو جاء وقال أنا لماذا أفشيت سري؟ وبين قوسين يا زوجات لا يليق بزوجة أن تكشي سر زوجها مهما كان هذا السر، اجتنبي أن تكشي سرك لأقرب الناس أو لأبعد الناس. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ ظنت بأن عائشة هي التي أخبرته، هو مو عائشة أخبرته، أخبره رب العالمين. قال نبأني العليم الخبير، الله عز وجل هو الذي أخبرني. خاطب الله تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن تتوبا إلى الله يا عائشة وحفصة فقد صغت قلوبكما، يعني مالت قلوبكما إلى التوبة، لكن وإن تظاهرا عليه، وإذا بكن ضلوا تعملوا حيال على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله أكبر، شوفوا شو عم تعملوا خطط لمن؟ هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يرعاه، سيدنا جبريل يدعمه، والمؤمنون يدعمونه، والملائكة تسانده. عسى ربه، وهذا تهديد خطير من حضرة الله عز وجل لتروا مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن، إذا أزعجتموه إلى أن يطلقكن، إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شو صفات الأزواج خيرا منكن؟ مسلمات. هلأ أنا بريد الآن الأخوات اللي عم يسمعوا، الله عز وجل وصف النساء الخيرات واللواتي هن في منزلة أمهات المؤمنين وفي رتب عالية، شو بده يكون صفتها؟ خيرا منكن مسلمات يعني مستسلمات لأمر الله. طيب الله عز وجل أمر المرأة بطاعة زوجها، فإذا بدك تصيري خيرة بدك تستجيبي لأمر الله. أمر المرأة أن تحتشم في ثيابها، فإذا بدك تصيري خيرة عند الله عز وجل بده يكون لباسك محتشم. أمر المرأة أن تعتني بأولادها، فإذا بدك تصيري خيرة عند الله عز وجل بدك تكوني مستجيبة، مسلمات يعني مستسلمات لأمر الله عز وجل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، يعني يفعلن هذه الاستجابة وقلوبهن موقنات بعطاء الله عز وجل وبكلام الله. مؤمنات قانتات يعني طائعات، طائعات لله تعالى وطائعات لأزواجهن. يا أخوات أرجوكن أخبروا من وراءكن أنتن على هذه الدرجة إلى حد ما، كثيرات منكن في هذه الرتب العاليات، بس بعض الأخوات الحقيقة يتسلل إلى عقولهن أشياء تأتينا من شرق أو إلى غرب. واحد من أهم واجبات الزوجة طاعة الزوج. طاعة الزوج عندنا نحن المسلمين دين ينزل فيها قرآن. مسلمات مؤمنات قانتات يعني طائعات، طائعات لله وطائعات لأزواجهن. لذلك لما يعدد حقوق الزوج على زوجته طاعة الزوج، من حقوق الزوج طاعة، من واجبات المرأة طاعتها زوجها. واجب هذا شرعي. لماذا هذا الواجب شرعي؟ بقانون الأحوال الشخصية المرأة الناشز هي التي لا تطيع أمر زوجها. طيب هذه المرأة إذا خرجت عن التزامها بطاعة الزوج، خرجت عما يطلب الله عز وجل. هذا الأمر يا أخوات يا أيها الإخوة ليس تحيزا للرجال، وليس عنصرية، وليس ذكورية تشيع بيننا أنه أخي نحن مجتمع ذكوري، يشيع بين أنه هذا تحيز للرجال، هي خطاب الديني تبع الرجال. يا أختي احذري أن يتسلل إليك هذا الخلل في العقيدة. هذا قرآن يقرأ، شو مجتمع ذكوري شو قرآن؟ يا أختنا الكريم الأمر مبني على مؤسسة، مبني على إدارة، مبني على نظام وضعه رب العالمين. هذا البيت لابد فيه من إدارة، يا بتكون الإدارة مشتركة، وإذا كانت الإدارة مشتركة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما ممكن ما تسمعونه من منظمات شرق دولية أو من بلاد شرقية وغرب أنه أخي إدارة مشتركة بيناتهم، غير صحيح. هذا مراد به تدمير الأسر. ما في لا مستشفى ولا جمعية ولا إدارة ولا مدرسة ولا طيارة ولا سفينة ولا صف لازم يكون في مديرين اثنين، المدير واحد ويحاسب بمقدار مسؤوليته. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. طيب بركي كان هذا الزوج ليس جديرا بالطاعة، ليس ما عنده مادة عقلية، ما عنده مادة تدبيرية، سيء شرير، أخلاقه غير جيدة يا أخي. طيب عندما يكون هيك في حلول أخرى ليس منها النشوز، في حل آخر. أول شيء اختيار الزوج هو بداية الحل. كيف جاء هذا الرجل وتزوج ابنتنا؟ كيف رضيت به هذه البنت وهي لا تراه ليس جديرا بأن يمسك زمام الأمور؟ لذلك أنت لما بدك تزوج ابنك بنتك، أنت يا بنتي بدك تزوج، يرجعي للدورة التأهيلية للحياة الزوجية، شوفي اختيار الزوج مشان نشوف هل هو جدير بأن يكون مديرا. إذا مو جدير يكون مديرا عمره إن شاء الله ما يكون زوج لابنتي، لو كان جميلا، لو كان وسيما، لو كان غنيا، لأنه سيهلكها ويهلك البيت. يبدأ الحل في حلول إذا الزوج غير جيد، يبدأ الحل باختيار الزوج، ثم يمر الحل بالرجوع إلى كبير. أخطأ زوجي، أنا امرأة أخطأ زوجي، ما استطعت أن أصلحه، أن أنصحه، أن أتشارك معه، هو متعنت، أرجع إلى كبير في الأسرة. ما استطعنا الرجوع إلى كبير، نرجع إلى القضاء الشرعي. أما أن تبقى المرأة ناشزا والرجل يعني البيت تضيع إدارته ويضيع هذا المركب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. ممكن أن تخطئ امرأة فتتوب إلى الله عز وجل، ممكن أن تزل قدمها فترجع إلى الله عز وجل. عابدات سائحات يعني صائمات. سمي الصائم سائحا لأن السائح إذا مشى في الأرض فإنه لا طعام بين يديه، وإنما يأكل من الأماكن الذي وصل إليها غالبا، والصائم لا طعام عنده إلا إذا أذن المغرب. سائحات ثيبات وأبكارا، إما إذا أنتم لا تستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيبدله الله زوجات، ممكن تكون منهن ثيبات يعني متزوجات ومطلقات أو أبكارا. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سنجعل تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لنبدأ بالحديث عن تربية الأولاد وعن العناية بالأسرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله